الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 78 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات الأولى من سورة مريم، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى، خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سورة مريم تأتي بعد سورة الكهف، ولها علاقة واضحة بسورة الكهف، إذ أن ما جاء في سورة الكهف عجائب وغرائب وآيات من آيات الله، وكذلك ما يجيء في سورة مريم ففيها حديث عن زكريا الشيخ الكبير الذي وهنت عظامه واشتعل رأسه شيبا، وكانت امرأته في صداها وشبابها عاقرا، ثم انحدرت الى الشيخوخة والكهولة، ومع ذلك فان الله سبحانه وتعالى اصلح لزكريا زوجه فاصبح زكريا منجبا واصبحت زوجه منجبة، كما قال الله تعالى في الآية 90 من سورة الأنبياء: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. فقوله تعالى وأصلحنا له زوجة يعني جعلناها صالحة للإنجاب، وهي شيخة مسنة بعد أن كانت عاقرا وهي شابة صبية، ذلك شأن الله وتلك إرادته. وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وتذكر قصة زكريا وتذكر قصة يحيى دائما بين يدي الحديث عن عيسى وعن أمه مريم، فلقد كانت مريم آية لو استثنينا ما حدث في بدء الخلق، لو استثنينا حواء لكانت مريم، ولكان انجابها بدون رجل شيئا وحيدا فريدا في تاريخ البشرية كلها. وكذلك عيسى لو استثنينا ما حدث في فجر البشرية من خلق آدم وحواء لكان عيسى وحده وحيدا فريدا بين البشر، إذ أن الله خلقه سبحانه بدون أب. وهذه الحادثة حادثة ولادة عيسى من مريم البتول ترد بالتفصيل في سورة آل عمران بدءا من الآية 38 وما وليها من آيات، فدائما تذكر حادثة زكريا ويحيى كالتوطئة والتقدمة والتمهيد لقصة موت عيسى وأمه مريم. وهناك قرابة بين عيسى ويحيى، فعيسى ويحيى أبناء خالات، فهما قريبان، وعيسى ويحيى متعاصران. كان يحيى نبيا رسولا، وكان عيسى نبيا رسولا، وكان يعيشان في زمان واحد حتى قتل يحيى وعيسى حي يرزق. قتل يحيى في مؤامرة ذكرت تفاصيلها في انجيل مرقس في الاصحاح السادس، حينما تآمر عليه هيرودس وزوجة اخيه هيرودية، ثم قدمت رأس يحيى هدية في طبق، رأس يحيى تقدم هدية في طبق لهذه المرأة هيرودية بعد ان انتهت ابنتها من رقصة امام هيرودس وطلبت ان يكون جزاؤها رأس يحيى، وقدمت رأس يحيى هدية لهذه الراقصة ولأمها التي تزوجت متجاوزة شريعة الله، لأنها كانت زوج أخي هيرودس، وممنوع في شريعة التوراة أن يتزوج الرجل بزوجة أخيه. سورة مريم سورة مكية، آياتها 98 وكلماتها 962 وحروفها 3800 حرفان. ومريم عليها السلام يرد اسمها في هذه السورة، ولذلك سميت باسمها، وترد قصتها مفصلة. ولقد قرأ جعفر بن أبي طالب هذه السورة على نجاشي الحبشة أصخمة حينما سأله عما يقوله الإسلام عن عيسى وأمه، فأخذ يقرأ عليه سورة مريم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، إلى قوله تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. فأخذ النجاشي أصحمه عودا من حصير وقال والله ما جاوز عيسى ما تقول قدر هذه القشة. ومريم يرد ذكرها في هذه السورة 3 مرات، في الآية 16 و27 و34. أما اسم مريم فهو من الأسماء التي ترددت كثيرا في القرآن الكريم، فلقد تردد اسم مريم 34 مرة في القرآن الكريم كله باسمها، ولقد تكرر اسمها كثيرا على أنها أم عيسى عليه السلام، تكرر كثيرا ذكر مريم، واهتم القرآن الكريم بتوضيح قصتها وكشف الظنون والريب التي تدور حول مريم وحول عيسى عليه السلام، والأكاذيب والأساطير التي تلقى على مريم الطاهرة وعلى ولدها الذي جاء بأمر الله سبحانه وتعالى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهذه السورة تتحدث عن أمور نفسية عجيبة، فهي من السور التي إذا قرأتها أحسست بأن قلبك يخفق من أول آية حتى آخر آية. السورة تتحدث عن مجموعة من قصص الأنبياء، تتحدث عن زكريا، تتحدث عن يحيى، تتحدث عن عيسى، تتحدث عن إبراهيم، تتحدث عن إدريس، تتحدث عن إسماعيل، تتحدث عن شيء من قصة موسى. وتجد أن السورة تحرك القلوب، كل القلوب، وهي سورة مليئة بالانفعالات النفسية. فأنت حينما تتابع زكريا الشيخ الكبير ويدعو الله أن يرزقه بولد، تجدك متجاوزا نفسيا مع زكريا، تحس بآماله وتحس بآلامه ومتاعبه، وتحس بوخط الشيب الذي أشعل رأسه فبيض، وتحس بعظامه التي وهنت وضعفت، فتجدك متجاوبا مع زكريا. ثم تجدك فرحا مستبشرا حينما يرزق زكريا بيحيى، وكذلك حينما تقرأ قصة مريم الفتاة الطاهرة الطيبة، الفتاة الصالحة التي كانت في كفالة زكريا. وكما تقول الآية 38 من سورة آل عمران، كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني مكان الاعتكاف، وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. حينما رأى زكريا هذه الفتاة الطاهرة الطيبة، حن إلى الأولاد، حن إلى الإنجاب. والذرية الطيبة بهذا التعبير، لأن زكريا لم يطلب أي ذرية، إنما طلب ذرية طيبة فقط. أما الذرية الخبيثة فلا وزن لها ولا قيمة لها، إنما هي فتنة، وإنما هم أعداء، كما سماهم القرآن الكريم فتنة حينا وعدوا حينا آخر. حينما تكون الذرية منحرفة أو ضالة أو ضائعة، لكن الذرية التي طلبها زكريا طلب ذرية طيبة، هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، هكذا في سورة آل عمران. أما في سورة مريم فإنه يريد لذريته كما يقول واجعله ربي رضيا، يعني أنا أريد ذرية أنت ترضى عنها. واستعمل كلمة رضي، يعني يكون راض عن الآخرين ويكون الآخرون راضون عنه، يرضى الله عليه ويرضى عن ربه، يرضى عنه الناس ويرضى بالناس. ولهذا استعمل واجعله رب رضيا. حينما تقرأ قصة مريم هذه الفتاة الطيبة الطاهرة التي يأتيها الملك جبريل في صورة بشر سوي، تجد انك تتابع الآيات وأنفاسك تتلاحق، انك خائف على مريم، انك تحس بآلامها ومتاعبها، كيف تخرج على الناس وهي حامل، كيف تعود إليهم ومعها وليدها، كيف تتكلم، ستكون وحدها بلا شك، سينصرف الناس جميعا عنها، كيف تواجه امرأة واحدة كل الناس، كيف تجد أن انفعالاتك النفسية تزداد وتزداد وتشتد وتشتد وأنت تتابع قصة مريم. وهكذا سائر القصص. حينما تقرأ قصة إبراهيم أيضا وهو يتحدث مع أبيه، يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ثم إذا بك تفاجأ أن أباه يطرده يزجره يهجره، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. تجد خفقات قلبك تتتابع مع هذا الحدث. والصورة لا تكتفي بأن تعرض الحالة النفسية للبشر، ولكنها تفاجئنا أيضا بأن الجماد أيضا، الجماد نجده يسمع ويبصر ويتابع، ونجده أيضا هذا الجماد الأصم، السماء الأرض، نجدها أيضا تصاب بغيظ وبكراهية. فنجد الآيات حينما تصل إلى أن البشر زعموا أن لله ولد، هذه القضية التي تصيب وتريب وتهز الإنسان من مفرق شعره إلى إخماص قدمه، هزت الجبال، هزت الأرض، هزت السماء، أغضبت الجبال والأرض والسماء، جعلك ترتجف، تصاب برعدة، تصاب بقشعريرة، حتى كادت تتفجر، حتى كادت تسقط. ويقول الله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فنجد السماء ونجد الأرض ونجد الجبال تضطرب أعظم اضطراب، وتخاف أعظم الخوف، وتكره أشد الكراهية حينما تسمع الجبال وتسمع الأرض وتسمع السماء أن من البشر من يزعم أن لله ابنا. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، لماذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا. فهذه السورة من أولها حتى آخرها تحكي خطرات النفس وأحاديث النفس والوجدان، سواء أكان الوجدان البشري أو الوجدان الحجري. حتى الأحجار لها وجدان، حتى الأحجار تتابع، حتى الأحجار تسمع وترى. وسنرى كل هذا حينما تنكشف لنا حقائق الأشياء، إن حقائق الأشياء غامضة بالنسبة إلينا نحن الذين لا نسمع، وليس الحجر. نحن الذين لا نبصر، وليس الحجر. نحن الذين لا نقدر على الكلام، وليس الحجر. في يوم من الأيام سنرى، وفي يوم من الأيام سنسمع، وفي يوم من الأيام سنحس. يومها سنعرف أن الأحجار تسمع وتبصر، ولها لغة، وتتحرك، ولها كيان، ولها وجود. حينما تتحدث الأحجار، حينما تشهد الأحجار، حينما تنطق هذه الأرض التي تحت أقدامنا، حينما تنطق بكل شيء وتعترف بكل شيء، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ستتحدث هذه الأرض، ستنكشف لنا أشياء كثيرة بالموت. بالموت ستنكشف أشياء كثيرة، سنرى أشياء كثيرة، وبالبعث ستنكشف أشياء أكثر، ونرى أشياء أكبر، وتكبر معلوماتنا، وتتسع رؤانا، نرى أكثر، نسمع أكثر، نحس أكثر. إذن الموت، بالموت ستتغير حواسنا، وبالبعث ستتغير أكثر وأكثر. بالموت ستتغير علاقتنا بالكون فنفهمه أكثر، وبالبعث ستتغير علاقتنا بالكون فنفهم أكثر، وتتسع دائرة معارفنا، تتسع بالموت وتتسع بالبعث أكثر، وهكذا تصبح دائرة المعارف بالنسبة لنا واسعة وهائلة، لأننا سنرى أكثر، وسنسمع أكثر، وسنفهم أكثر، وسنحس أكثر، وسنعقل أكثر، وسنعلم أكثر. تقول سورة مريم: كاف ها يا عين صاد. هذه الحروف سبق أن تحدثنا عنها مرارا، وقلنا فيها أقوالا، لكن الذي نريد أن نقوله اليوم وتعليقا على ما نشر وأذيع قريبا، أن العقل الإلكتروني حينما درس هذه الحروف أثبت العقل الإلكتروني أن القيامة ستقوم بعد قليل. إن هذا الذي قاله العقل الإلكتروني أو أثبته خرافة إلكترونية، والعقل الإلكتروني له خرافاته كما أن العقل البشري له خرافاته. إذا كان العقل البشري يميل إلى الخرافة، أفنظن أن العقل الإلكتروني الذي صنعه العقل البشري وصيره العقل البشري ينأى عن الخرافة وعن التضليل وعن التمويه؟ إن هذا الكلام الذي قرره العقل الإلكتروني في زماننا هذا قرره العقلاء من البشر في القديم، وفهموا من هذه الحروف القديمة ما فهمه العقل الجديد، وقالوا إن القيامة ستقوم في سنوات عدوها، وسبق أن تحدثنا عنها وليس هذا مجال الحديث عنها بالتفصيل، فربما سجلنا هذا كله في رسالة قد تكون بين أيديكم في الأسبوع القادم أو الذي يليه، وهو خرافة العقل الإلكتروني وموقفها من فواتح الصور، فواتح صور القرآن الكريم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إن الله سبحانه وتعالى يقول إنه سيذكر في هذه السورة أو هذه السورة ستذكر رحمة الله بعبده زكريا. ما الذي فعله زكريا وما الذي فعل به؟ إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. زكريا دعا ربه، دعاه في خلوة بعد أن رأى مريم كما قالت سورة آل عمران، ورأى نجابتها ورأى طهرها ورأى صفاءها ورأى الرزق عندها. هنالك دعا زكريا ربه وكان في خلوة. لماذا دعا ربه أو نادى ربه ودعاه نداء خفيا؟ لماذا لم يكن علانية؟ لأن زكريا عليه السلام كان يحس أنه كبير السن وأنه عبر حياته كلها دون أن ينجب وأنه لم يؤت القدرة على الإنجاب، وأن زوجه أيضا في شبابها كانت عاقرا وها هي الآن أصبحت شيخة. زكريا دعا ربه وناداه نداء خفيا. لم يشأ زكريا أن يسمعه الناس وهو يدعو، فقد لا يجاب إلى ما دعا الله به، فدعا الله في خلوة إذ نادى ربه نداء خفيا. وفي الخلوة يكون الإنسان أجمع لهمه، ويكون الإنسان أقرب لربه، وتكون الضراعة أقوى. قال رب إني وهن العظم مني، واعتراف زكريا بأن عظامه قد وهنت معناه أنه قد انتهى كل شيء. تصور إذا كانت عظام الإنسان وهي أقوى ما فيه قد وهنت، عظامه سواء أكانت أسنانا أم كانت هذه العظام الموجودة في جسم أو الهيكل العظمي وهن ضعف ما عاد يقوى، إذا كانت العظام قد وهنت فما حال اللحم وما حال الدم وما حال العصب. اذا كانت العظام وهنت واصبحت ضعيفة اصبحت مريضة، فمن باب اولى يكون اللحم والدم والعصب قد تهرأ وقد مرض وانتشرت فيه العلل والاوجاع. ان وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، لم يقل شابت رأسي او شابت ناطيتي، وانما قال ان رأسه اشتعل، كأن الشيب نار قد اشتعلت في رأسه فعمت الرأس كله بحيث لم يبق فيه شعرة سوداء واحدة، كل شعره قد ابيض شاب. رجل شاب شعره وشاخت عظامه. إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، غير أنك عودتني يا رب عادات أنت بي حزين من يوم مولدي إلى الآن. أياديك نعمك آلاؤك كل هذا يتنزل علي، دعوتك كثيرا فاستجبت لي، بل استجبت لي وأنا صامت، بل استجبت لي قبل أن أنطق وقبل أن أدعو، استجبت لي وأنا وليد لا أقوى على الكلام، استجبت لي وأنا جنين في بطن أمي لا أعلم ولا أبصر ولا أتكلم، ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي، والموالي هم العصبات أولاد العم، واني خفت الموالي من ورائي اولاد عمي، خفتهم على تركتي. وتركة زكريا ليست مالا، فزكريا عليه السلام كما يروي البخاري ومسلم واحمد وابن ماجه من حديث ابي هريرة كان فقيرا كان نجارا، اذا لم يكن ذا ثروة يخاف عليها، انما ثروته التي كان يخاف عليها ويشفق عليها هي علمه. علمه خاف على العلم من بني عمومته لانهم لم يكونوا على وفق نظامه في الصلاح والتقوى، فربما اساءوا الى هذا العلم ويسيئوا الى العلم، اذا حمله الفسقة يسيئون اليه، ويسيء الى العلم اذا حمله المتاجرون به، اذا حمله المنحرفون. انما العلم يحتاج من حملته ان يكونوا صادقين امناء. واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. قوله وكانت امرأتي، كانت يعني في صباها كانت عاقرة، فما بالك هي في شيخوختها. وكانت امرأتي عاقرة فهب لي انت من لدنك وليا، عصب من عصبات ولد، فهب لي من لدنك وليا يرثني يرث علمي. وهنا وقف العلماء عند قوله يرثني ويرث من آل يعقوب، هل هو يريد وراثة المال يعني ارزقني بولد ليرث اموالي؟ ان هذا امر لا يشغل نبيا، فضلا عن ان زكريا كان فقيرا كما قلت لكم، انما هو يريد وراثة العلم. وقال فريق انه يريد وراثة النبوة، وهذا خطأ، لان النبوة لا تورث، ولو كانت النبوة تورث لكنا جميعا انبياء، لاننا جميعا من ولد نوح، ولقد كان نوح رسولا نبيا. النبوة لا تورث، انما الذي يورث هو العلم. يرثني ويرث من آل يعقوب. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه عنه جمهرة من اصحابه ودون في دواوين السنة الصحيحة، نحن معاشر الانبياء الى نورك ما تركناه صدقه. وقال صلى الله عليه وسلم: ان الانبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم والحكمه، فهذا هو ميراث الانبياء. ميراث الانبياء العلم، ولهذا قيل العلماء ورثة الانبياء، وانما كانوا ورثتهم لانهم يحملون العلم عنهم وينقلون العلم عنهم. ومن هنا نعلم ان العالم لا يكون عالما الا اذا كان ناقلا عن نبي، اما اذا كان يتحدث عن هواه فليس بعالم وانما هو جاهل. يرثني وارث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، ترضى عنه ويرضى عنك، يرضى عنه الناس ويرضى هو عن الناس. مفتاح شخصيته الرضا، فهو يريد ولدا ليس ككل الاولاد. ما قيمة ان يكون لك اولاد يعدون او لا يكادون يعدون، ثم هم مجموعة من المنحرفين والفوضويين والتافهين؟ ما قيمة هذا؟ ان ولدا واحدا يرضى عن ربه ويرضى ربه عنه، يرضى عن الناس ويرضى الناس عنه، يكون عضوا نافعا في مجتمعه، يكون عابدا لربه وخاشعا بين يديه، هذه هي الذرية الطيبة المرجوة. اما غير هذه الذرية فلا تساوي ان تعيش واجعله ربي رضيا. وهنا قالت الملائكة نقلا عن الله سبحانه: يا زكريا. وانما قلنا ان الملائكة هي التي قالت، لان الله قال في الآية 40 من سورة آل عمران: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: إن الله يبشرك بيحيى. إذا نادته الملائكة بأمر الله، وهنا: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. قصة يحيى وزكريا موجودة في إنجيل لوقا موجودة بتفاصيل. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية. لم نجعل له من قبل سمية، يعني هذا الاسم لم يكن لأحد من قبله، هذه واحدة. ثانيا: أن الذي سماه هو الله، فالله أعطى زكريا ولدا. ليس هذا فقط، ولكن الله سمى ابن زكريا أيضا فسماه يحيى. وقوله تعالى، أو ثالثا أن قوله تعالى لم نجعل له من قبل سمية، يعني شبيها في خلقه وفي دينه وفي صفاته. ولقد عدد الله ليحيى في هذه الآيات 9 صفات سنتحدث عنها بعد قليل. لم نجعل له من قبل سمية. وهنا تحدث زكريا بعد ان وصلته البشارة، قال: ربي أن يكون لي غلام، أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. عتيا يعني سن الانقطاع الجنسي، حتى لو كنت قادر على الانجاب فلقد تجاوزت سن القدرة على الانجاب. بلغت من الكبر عتيا يعني السن الذي لا اقوى فيه حتى على الانجاب، او حتى على ما بسببه يكون الانجاب. قد بلغت من الكبر عتيا. الا يقول زكريا لا يستغرب، لان زكريا رسول. زكريا لا ينكر، لان زكريا رسول. زكريا لا يكذب، لان زكريا رسول. ولكن زكريا يتعجب من عظمة الله وعظمة آيات الله وعظمة قدرة الله القادر على ان يعطي الشيخ الكبير العاقر والمرأة الكبيرة العاقر أن يعطيهم ولدا في هذا السن. أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، هو هين على الله. وكلمة هين يعني سهل. هل هناك أمور سهلة بالنسبة لله وأمور صعبة بالنسبة لله؟ ليس هناك أمر صعب بالنسبة لله، كل الأمور بالنسبة لله هينة، لأنها كلها كلمة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الكلمة تقال للسماء كن فتكون. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يقول الله للسماء كوني فتكون، ويقول للأرض كوني فتكون. هذا هين على الله. وإذا كانت السماء خلقة السماء هينة، فخلقة النملة هينة. والله الذي خلق النملة والذي يخلق الفيل، وليست خلقة الفيل بأشق من خلقة النملة أو الميكروب. كله متعلق بفعل الكينونة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ثم انظر في نفسك أنت، نفسك التي بين جنبيك، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أنت خلقت، أنت تسعى، أنت تتكلم، أنت تحارب، أنت تسالم، أنت ترى، أنت تحس. فيك آلاف الأعضاء، فيك ملايين الخلايا. أنت لم تكن شيئا. هؤلاء الذين يجلسون هنا منذ 100 سنة لم يكن لهم وجود على الإطلاق، ولا يعرفهم أحد، حتى ولا آباؤهم ولا أمهاتهم. ثم وجدت هذه الرؤوس الكثيرة، وهذه العقول الكثيرة، وهذه الأجسام الكثيرة. لم يوجد واحد ملايين. هذه الملايين التي تعمر الأرض منذ 100 عام لم يكن لها وجود. كل الذين على الأرض من سياسيين ودجاجلة، من رجال اقتصاد ورجال علوم، من مكتشفين، ممن يطيرون في الجو ويغوصون في البحار، هؤلاء لم يكن لهم وجود على الإطلاق. ثم كانوا. إن الذي خلق الخلق هو الذي يبيده. هؤلاء الذين وجدوا بالملايين وملايين الملايين بعد 100 عام أيضا لن يكون لهم وجود حتى في ذاكرة آبائهم وأمهاتهم. إن الذاكرة تنسى. إن أباك الذي توفي منذ 10 سنوات أو 20 سنة أنت لم تعد تذكر عنه شيئا. صورته بالتفصيل أنت لا تذكرها، ربما ذكرته مجملا. كلماته، نبرة صوته، سلوكه، عاداته، أشياء نسيت. والإنسان ينسى كثيرا، وذاكرة الدنيا تنسى كثيرا. ذاكرة الدنيا تنسى. فننسى أيها الناس في يوم من الأيام ستبتلعون الأرض أعمارا طويلة كما ابتلعت من قبلنا. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال طويلة. أقول قولي هذا، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال طويلة. اجعل لي آية. آية على ماذا؟ آية على أنه سيرزقك ولدا؟ لا، هذا شيء يؤمن به زكريا. إنه يريد آية تحدد بدء حمل زوجه اليصابات. متى تحمل اليصابات بالذات؟ في أي وقت؟ قال آيتك العلامة ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. إلا رمزة 3 ليال وثلاثة أيام، يعني 3 أيام بلياليها. إذا جمعنا ما جاء في سورة آل عمران مع ما جاء في سورة مريم يكون التقدير 3 أيام بلياليها. 3 ليال لا تتكلم. كيف لا يتكلم؟ وهنا نجد الأمر العجب. لسانك يا زكريا، نحن ألفنا أن تتكلم ألسنتنا. قطعة من اللحم في فمنا نحركها فتتحرك، تساعد هي واللها ومخارج الحروف في إخراج حروف معينة، ورثناها عن المجتمع الذي نعيش فيه. تعلمنا هذه الأصوات، الحروف الهجائية التي تختلف من بلد إلى بلد ومن أمة إلى أمة، وفي العالم مئات بل آلاف من الأبجديات ومن الحروف ومن اللغات. تعودنا أن هذه الألسنة تنطق، ولكننا تعودنا أيضا أن هناك من الناس من يصاب بخرس، ومن يولد أخرس لا ينطق، ومع الخرس يكون الصمم فلا يسمع ولا يتعلم النطق فيكون أخرس. وقد يصاب بمرض في لسانه فينعقد لسانه، وقد يصاب بمصيبة فيتوقف لسانه عن النطق. ولهذا أسباب نفسية معينة يعرفها علماء التحليل النفسي. لكن في زكريا ليس هناك شيء من هذا. لا هو ولد أخرس، ولا لسانه به علة، ولا عنده مرض نفسي أفقده النطق، وإنما لسانه سليم من كل الوجوه. وهذا اللسان السليم من كل الوجوه سوف لا ينطق، سوف لا ينطق. والله بين لنا أن لسان زكريا سليم بقوله سويا. سويا يعني سليما معافا بريئا. آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، مع أن لسانك سوي لا علة فيه ولا مرض. ما معنى هذا؟ معناه أن اللسان في حد ذاته لا يكون منه النطق، وأن الله قادر على أن يسحب منه النطق فلا ينطق. بل إن الإنسان نفسه من الممكن أن يموت بلا سبب. لقد تعارفنا أن الأمراض هي سبب الموت، ولكن السبب الحقيقي للموت ليس هو المرض. كثير من المرضى يعيشون، وكثير من الأصحاء يموتون. ليس سبب الموت هو السن، السن الأكبر يموت أولا، أبدا. فالسن الأصغر يموت أولا أحيانا، بل كثيرا ما يموت الأصغر قبل الأكبر. إذا نقول إن سبب الموت ليس هو المرض، ولكن سبب الموت هو الحياة. نموت لأننا حيينا، فهذا هو السبب المباشر للموت. والله سبحانه وتعالى هو خالق الموت وهو خالق الحياة. فالذي خلق الموت هو الله، والذي خلق الحياة هو الله،
وهنا نقول والذي خلق اللسان هو الله، والذي جعله يتكلم هو الله، وإن شاء سلبه النطق فلا ينطق. ونطبق هذا على زكريا. يا زكريا، هذا لسانك أنت الآن تنطق به وتتكلم، الله قادر على أن يسحب النطق من لسانك لمدة 3 أيام فقط، قبل 3 أيام أن تتكلم، بعدها ستعود للكلام. وفي أثناء الأيام 3 تتكلم أحيانا ولا تتكلم أحيانا أخرى. وكيف هذا؟ إذا تكلمت في أمور الدنيا أو في أمور الحياة لا تستطيع أن تنطق. إذا قلت أريد أن أشرب لا تنطق. إذا قلت تريد أن تستفسر عن صحة هذا أو هذا لا تجيد النطق. لكن إذا سبحت الله قدرت، تستطيع أن تسبح الله فقط. إنما الأمور تتحدث مع الناس لا يسحب النطق، فإذا تحدثت مع الله نطق. وهذه العلامة لها علاقة بأمر زكريا، لأن أمر زكريا هو انعدام القدرة على الإنجاب، والقدرة على الإنجاب هي من الله سبحانه. فالقادر على إيقاف اللسان المتكلم فلا يتكلم قادر على جعل العضو الذي ليس بمخصب أن يكون مخصبا وأن يكون منجبا. ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالذي جعل من شاء عقيما هو الذي يجعله منجبا. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب. المحراب هو مكان العزة. المحراب كلمة محراب يفهمها كثير من الناس خطأ، بيفهموا ان المحراب يعني القبلة، ولهذا تجدهم يكتبون على القبلة كلما دخل عليها زكريا المحراب. هذا كلام لا أساس له. إن المحراب غرفة عليا للمعتكف للعزلة، هو في عزلته فوق، فخرج على الناس في المسجد الذين ينتظرون خروجه، فأوحى إليهم، أوحى إليهم يعني أشار إليهم بيده رمزا، لأن الله قال له في سورة آل عمران لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، بالإشارة فقط. أريد أن أشرب يشير، أريد أن آكل يشير، أريد كذا يشير، أن يتكلم لا. فخرج على قومهم المحراب فأوحى إليهم، أشار كلمة الوحي يعني الإشارة والرمز، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، لأنه رأى من آيات الله ما جعله يزداد إيمانا ويزداد قوة ويزداد فهما، إنه يعيش آية من آيات الله. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، صلوا بكرة وعشية، صلوا لله الواحد القهار المعطي الرحيم الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الرحمن الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ثم يقول ربنا سبحانه يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء زكريا ورزقه بولد صالح هو يحيى. والآيات الكريمة وجهت النداء إلى يحيى، والقارئ يحس حينما يقرأ الآيات أنها لم تقل لنا شيئا عن ولادة يحيى ومتى ولد ولا شيء من هذا، وإنما قالت الآيات: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى. فجأة وجدنا يحيى موجود ويخاطب يحيى. طبيعة القرآن الكريم أنه يطرد الأحداث العادية التي يمكن للإنسان أن يدركها، فلا شك أنك تفهم من الآيات السابقة من استجابة الله لزكريا ومن إعطائه الآية على أن زوجه إليصابات قد حملت، تفهم من هذا كله أن يحيى ولد وكبر وأن الله خاطبه وأرسله يا يحيى، وهذا هو الاسم الذي لم يجعل الله له من قبل سميا يا يحيى. وقال بعض المفسرين إن هناك لمحة في الاسم، وأنه سيوهب الحياة السعيدة في الآخرة، وسنرى أن يحيى هذا مات شهيدا ومع ذلك يقول الله عنه: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت. سلام عليه يوم يموت، ده مقتول، مات مقتولا، قطعت رأسه، حملوها إلى الراقصة بنت هريدية إلى أمها، قطع هيرودس رأسه، ومع ذلك تقول الآية: وسلام عليه يوم يموت. إن الموت في الظاهر أمامنا، هناك ناس يموتون والابتسامة على وجوههم، لكن من يدري، قد يكون في جهنم وبئس القرار. وهناك ناس يموتون ويعانون من العذاب ما يعانون، لكن من يدرينا، هم في مستقر رحمة الله. وهناك ناس يموتون قتلى وغرقى، الظاهر لنا نحن أهل الدنيا أنهم صادفوا من العذاب ألوان ومتاعب، لكنهم عند الله من يدري، لعل لهم السلام والأمان. سلام عليه يوم ولد ويوم يموت. ويوم يموت يحيى الذي بترت رأسه، سلام عليه يوم يموت، سيموت سالما آمنا. شوف، سيموت سالما آمنا ويوم يبعث حيا. يا يحيى، وهنا يصفه الله بتسع صفات. الصفة الأولى: خذ الكتاب بقوة. الصفة الثانية: وآتيناه الحكم صبيا. الصفة الثالثة: وحنانا من لدنا. الصفة الرابعة: وزكاة. وحنانا من لدنا وزكاة. الصفة الخامسة: وكان تقيا. الصفة السادسة: وبرا بوالديه. الصفة السابعة: ولم يكن جبارا. الصفة الثامنة: عصيا. الصفة التاسعة: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقد وصف الله يحيى في سورة آل عمران بأنه سيد وحصور ونبي من الصالحين ومصدق بكلمة من الله. الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. حصورا يعني بعيدا عن اللسان. هذه الصفات التسع الموجودة في سورة مريم نريد أن نمر بها واحدة واحدة. الصفة الأولى: خذ الكتاب بقوة. الكتاب المقصود به التوراة. ويحيى آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل الطبيعيين الذي ولد ولادة طبيعية. وعيسى آخر أنبياء بني إسرائيل أو خاتم أنبياء بني إسرائيل. فلو سئل من هو خاتم أنبياء بني إسرائيل قل عيسى. عيسى خاتم الأنبياء من بني إسرائيل. ولو سئلت من هو خاتم الأنبياء على الإطلاق فقل محمد صلى الله عليه وسلم. لكن محمد ليس من بني إسرائيل، محمد من بني إسماعيل وليس من بني إسرائيل. فالكتاب هو التوراة. ولقد أمر يحيى أن يأخذ الكتاب بقوة. وهذا الأمر موجه إلى بني إسرائيل عموما: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا. خذ ما آتيناك بقوة. بقوة. يحيى أمره الله أن يأخذ الكتاب بقوة. بقوة يعني شغل التوات. خذ الكتاب بحماس. وهذا الأمر الموجه إلى يحيى موجه لي وإليك. عندنا كتاب والقرآن الكريم، وهو الكتاب المصدق والمهيمن، فنأخذه بقوة. بقوة يعني شغل عضلات. ما هي القوة التي أمرنا أن نأخذ القرآن بها؟ نقراه بقوة، ننغمه، نلحنه، نأخذه بقوة، نقراه في المياتم والأفراح الشوارع، نأخذه بقوة، نجعله أحجبة ونتسول به. ما هي القوة التي أمرنا أن نأخذ بها الكتاب؟ إن القوة هي الحماس. نأخذ الكتاب بحيوية، بنشاط، بجد، لأنه قول فصل وليس بالهزل. نحكمه في أنفسنا وفي مجتمعنا. نتعلم منه. نحكمه في عقولنا ولا نحكم عقولنا فيه. يسيطر على ما في قلوبنا ولا تسيطر قلوبنا عليه. يهيمن على مجتمعنا ولا يهيمن مجتمعنا عليه. فيكون هو المصدر الأساسي والأعظم والأكبر والأكرم لعلمنا وفهمنا وحكمنا وسياستنا واقتصادنا وسلوكنا مع ربنا ومع الناس في الدنيا وفي الآخرة. خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكم صبيا. هذه هي الصفة الثانية. الحكم يعني الفهم. كان فاهما وكان ذكيا وكان يعرف رسالته في الحياة. قال له الصبيان: هلم بنا نلعب. فيما يرويه سعيد ابن جبير عن ابن عباس: هلم بنا نلعب. فقال لهم: ما للعب خلقنا. انا ما خلقت للعب، وعبد الله بن عباس هو الذي يقول من حفظ القرآن او من اوتي القرآن في صباه كان ممن اوتي الحكم صبيا. يعني الذي يحفظ القرآن قبل البلوغ ويجيد القرآن قبل البلوغ هو ممن اوتي الحكم صبيا. في الزمان الماضي قبل 61 قبل ان يصير الجامع جامعة، كان في حاجة اسمها الجامع الازهر، كان مذكر، تحول الجامع الازهر الى الجامعة الازهرية تأنث. من يوم ان تحول الجامع الى جامعة 61 كنا زمان الطفل منا في 11 ينتهي من حفظ القرآن كله، مش النوابغ، لا كله، حتى البليد كان بيحفظ القرآن في 12. وليس هذا فقط، وانما ينتهي من تجويد القرآن وعلم مخارج الحروف وحفظ التحفة والجزرية ويشرح، ولا يدخل السنة الاولى الابتدائية في الازهر الا بعد ان يكون قد اجاد هذا كله. اليوم يتخرج من الجامعة المؤنثة ولا يحفظ جزءا واحدا من القرآن. كان الناس زمان قد اوتوا الحكم صبيانا، انما الان صبياننا ماذا يتعلمون؟ تعلم خرافات، الف ليلة وليلة، تحويل الف ليلة وليلة وكليلة ودمنة والعفاريت والجن والساحرة واللغز وكل هذه الامور تملأ اذهان الاطفال. ماذا فعل الحمار مع الكلب؟ والقط شرشر ومش عارف ايه عمل ايه، وافلام الكرتون وخرافات الساحرة، يطلع الطفل مليء بالحب، بالحب ابدا بالجهل. تبدأ نفسه اول ما تتفتح على الخرافات وعلى الضلالات وعلى الاوهام. انما اطفال زماننا كانوا قد اوتوا الحكم طبيانا، 11 سنة يحفظ القرآن. حفظ القرآن في 11 كما قلت لكم ده للانسان العادي، في الذي كان ينتهي من القرآن في 10 في 9 ولا تعجبوا، ينتهي من حفظ القرآن كله. والذي يحفظ القرآن كله يجيد عدة امور، يجيد النطق السليم ويجيد الفهم السليم، لان الفهم السليم اساس النطق السليم. واكثرنا لا يفهم لان اكثرنا لا يجيد النطق، بخلاف الذين يجيدون النطق والتعبير فانه يفهم بسهولة. فحفاظ القرآن الكريم من الصبية كانوا يجيدون النطق. الاخلاق كانت عندهم اخلاق. قد يقول لي قائل كثير من حفاظ القرآن ينحرفون، هذا صحيح، ولكن القرآن يشدهم شدا، والله سبحانه وتعالى يتوب عليهم ويهديهم ويشرح صدورهم، لأن القرآن يراوده دائما ويعاوده، والآيات تمسك بخناقه وتوجهه. قد ينسى لكنه في حنين الى ايام الصبا والطفولة، في حنين الى القرآن من لحظة ما حفظه وطف الى ان يموت، يحن الى القرآن. وحنين هؤلاء الى القرآن لا يعادله حنين، ابدا لا يعادله حنين. عز شيء عندهم واغلى شيء هو القرآن، يحبونه محبة عجيبة، يحبون هذا الكتاب. القرآن الكريم يقوم الفكر ويجعلك تكتب بأسلوب سليم. انظر إلى خطاب يكتبه إنسان قد حفظ القرآن، وخطاب يكتبه واحد من أعاجمة هذا الزمان، من عجم هذا الزمان، تجد فرق غريب. كان يعرف هذا حتى غير المسلمين، فغير المسلمين كانوا يجعلون أولادهم يحفظون القرآن الكريم. ماري بنت إلياس زيادة التي تسمى مي زيادة، مي كاتبة القديمة المعروفة، وهي من كبار الأدباء أو الأديبات. أبوها جعلها تحفظ القرآن في الصغر لكي تنشأ أديبة شاعرة. ونظم لوقا حينما يتحدث في كتبه، سواء محمد الرسالة والرسول أو محمدا أو محمد في بيئته الخاصة أو كتابه عن أبي بكر، يقول إن سر تفوقي في اللغة، وطبعا أستاذ رئيس قسم الفلسفة في كلية التربية، يقول إن سر نبوغه سواء في الفلسفة أو في العلوم أو في الأدب هو حفظه للقرآن الكريم من الصغر وتعلمه في الكتاتيب القديمة. فقول عبد الله بن عباس من أوتي القرآن قبل الحلم، يعني قبل البلوغ، يكون ممن أوتي الحكم صبيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا، من الله عليه بالحنان، كان حنونا، كان رحيما، كان مهذبا، كان شفوقا على خلق الله، كان بارا بوالديه وبالناس جميعا. وحنان، رزقه الله الحنان، لم يكن بفضل ولا غليظ القلب ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. وحنانا من لدن، وزكاة، الصفة الرابعة زكاة، زكاة نماء، وطهارة وبركة. رزقه الله الطهارة، ورزقه الله النماء، وأمره في الزيادة دائما. وقال بعض المفسرين إن الله تصدق به على أبويه، فهو زكاة يعني صدقة من الله لزكريا وإليصابات، فصدق الله به على أبويه. وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا، كان تقيا يعني من يومه، من طفولته وهو تقي، لم يلم بالسوء. وكما قلت لكم حينما قال له الأطفال هيا نلعب، قال لهم ما للاعب خلق، انا ما اتخلقتش لك نلعب، انا لي هدف، وان الله خلقني لهدف، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وليس الا ليلعبون، الا ليعبدون، هل لهذا خلق. وبرا بوالديه، كان بارا بابيه وكان بارا بامه. ابوه الشهيد زكريا، ابوه الشهيد زكريا اتهموه بمريم لانه كان يكفلها، فلما بان علي الحمل الغريب ان مريم حملت مع الاصابات في لحظة واحدة في ايام واحدة، اتهموه بانه هو الذي احبل مريم، ثم اخذوا يطاردونه حتى احتوته شجرة، فقطعوا الشجرة فقطع للصيد. برا بوالديه، ولم يكن جبارا، لم يكن يحيى جبار، والمسلم لا يكون جبارا، انما المسلم طيب هين وديع الا اذا انتهكت حرمات الله. ولم يكن جبارا عصيا، ولم يكن عصي، لم يكن يعصى الله ولا يقر معصية الله ولا يجلس في مجلس يعصى فيه الله. ثم ختمت الآيات بالصفة التاسعة والأخيرة، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه المحطات الثلاثة الهامة في تاريخ الإنسان، أهم نقط ثلاثة في حياتنا: يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. هذه الأماكن الأوقات الثلاثة: يوم الولادة ويوم الموت ويوم البعث. أما يوم ولادتنا فقد مر وبقي لنا يومان: يوم الموت ويوم البعث. نسأل الله أن يكون موتنا سلاما وبعثنا سلاما، وسلام عليه يوم ولد ويوم موت. سلام، سلام عليه، سلام هذا من الله. الله سلم عليه يوم ولد خرج إلى الدنيا، ويوم يموت يخرج من الدنيا، ويوم يبعث حيا. وهذه اللحظات الثلاثة لحظات يكون الإنسان فيها سميعا مجيبا. يوم يموت، شوف يوم ولد جابها بالفعل الماضي، يوم ولد. إنما يوم يموت وهو حي يسمع. يوم يموت في اللحظات اللي هو هيموت فيها سلم الله عليه، وهي لحظة يسلم الله فيها على عباده. سلام من الله لعباده، سلام قولا من رب الرحيم، بل سلام من المؤمنين لإخوانهم المؤمنين وقت الموت. وأما إن كان من أهل اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. سلام لك. الملائكة الذين يقبضون روحه يقولون له سلام لك، جايبين لك سلام من فلان وفلان وفلان، بيسلموا عليك وبينتظروك وبيستقبلوك ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويوم يبعث حي. قال بعض المفسرين إن يحيى وزكريا اجتمعا، فقال يحيى لزكريا أنت أفضل مني. قال يحيى لعيسى، يحيى وعيسى أبناء الخالة، هذا يقول لهذا أنت أفضل مني، وهذا يقول له بل أنت أفضل مني. يقولون فقال عيسى ليحيى أنت سلم الله عليك، أما أنا فقد سلمت على نفسي. ليه؟ في آخر قصة يحيى يقول الله وسلام عليك يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. في آخر قصة عيسى والسلام علي يوم ولد، هو اللي بيقول على نفسه والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي، فهو بيسلم على نفسه. لكن يحيى ربنا اللي بيسلم عليه. هذا كلام لا أصل له. ليه؟ لأنه من غير المعقول أن عيسى يسلم على نفسه بدون أمر الله، فالله أمره بهذا، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، وما دام الله قد أمره فالله هو الذي سلم. فحينما يقول عيسى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، إنما هي رواية وخبر عن الله سبحانه وتعالى الذي سلم عليه وسلم على يحيى، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وبنهاية هذه الآية الخامسة عشرة ينتهي درس هذا اليوم، ونلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على